بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكيل على البائع والمعطي. المراد بالترجمة أن الذي يتولى الكيل هو البائع، الذي يتولى الكيل أو الوزن هو البائع أو المعطي. يقول لقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وإذا كالوهم، قال يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله يسمعونكم أي يسمعون لكم. يعني كالوا لهم حذف حرف الجر وأوصل الضمير بالفعل، كالوهم كالوا لهم. ويل للمطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا اكتالوا على الناس أي اكتالوا من الناس. بعض علماء اللغة يقول اكتال منه واكتال عليه، اكتال منه أو اكتال عليه، يعني أخذ منه كيلا أو أخذ منه كيلا. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، يعني إذا أخذوا كيلا من الناس يستوفون، يعني إذا كيل له يطلب التمام، إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم، إذا كان هم الذين يكيلون أو يزنون، ماذا يفعلون؟ يخسرون. هذا المطفف إذا كانت له استوفى، وإذا كانت عليه أنقص. هذا هو الظلم، هذا هو الظلم. إذن الآية الكريمة فيها دليل على أن الكيل وعلى أن الوزن على من؟ على البائع، على المعطي وليس على الآخر. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، أي اكتالوا من الناس يستوفون. يعني الآن لما هو يأخذ يستوفي. وإذا كالوهم أو وزنوهم، إذا كان هو المعطي أنقص يخسر. فالآية الكريمة فيها دليل على أن الكيل أو الوزن لما يكون على البائع والمعطي هو الذي يتولى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا، اكتالوا حتى تستوفوا. هذا الحديث وصله النسائي وابن حبان. ومطابقة الحديث للترجمة من جهة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه، اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. هذا الحديث وصله أحمد والدارقطني وابن ماجة والبزار. ومعنى الحديث: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل، أي إذا بعت فكن كائلا، أي تولى الكيل بنفسك. إذا بعت فكل، أي تولى الكيل بنفسك. وإذا اشتريت فكن مكيلا عليك. وإذا ابتعت فاكتل، أي خذ الكيل من البائع أو من المعطي. أي الكيل، ومعنى الحديث أي الكيل على البائع لا على المشتري، لأنه قال له: إذا بعت فكل أنت بنفسك، وإذا اشتريت، وإذا ابتعت أي اشتريت، ابتاع أي اشترى، فاكتل اطلب الكيل. يعني إياك. الحديث معناه، الحديث ليس المراد منه هذا المعنى الذي ترجم له البخاري، ليس المراد بالحديث أن الكيل على البائع دون المشتري، لا. الحديث معناه فيه توجيه، فيه توجيه للسامع أنك إياك أن تشتري شيئا جزافا أو أن تبيع شيئا جزافا، لأن هذا يفضي إلى الإشكال، يفضي إلى إشكال. ولكنك بع بكيل واشتري بكيل حتى ما تكون هناك خصومات أو اختلافات. ولذلك النبي عليه السلام يوصي عثمان، يقول له: إذا كنت بائعا فكل. إذن هذا يفيد أن الكيل عند من؟ عند البائع،
إذا بعت أنت فكل بمكيالك أنت أيها البائع، وإذا ابتعت إذا اشتريت شيئا فاكتل، أطلب الكيل من البائع. إذن الحديث فيه فائدة أخرى، الحديث في الأصل يفيد أنك دقق في بيعك وشرائك. إياك أن تشتري شيئا جزافا، أطلب الكيل إذا كنت مشتريا، وكل إذا كنت بائعا. هذا الحديث. لكن في فائدة أخرى أخذها البخاري، اختمسها البخاري من الحديث، ما هي؟ أن الكيل على البائع. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:
اللهم صل وسلم،
من ابتاع طعاما فلا يبل حتى يستوفيه.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى 1820، أنه قال: أخبرنا مالك وابن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعام، من ابتاع أي اشترى، ابتاع اشترى طعام، فلا يبعه حتى يستوفيه، حتى يستوفيه قبضا وكيلا، حتى يستوفيه قبضا وكيلا. لأن الاستيفاء يكون بالقبض، هذا أولا، ويكون بالكيل أيضا. نعم، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا جرير عن مولى عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام عليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حرمائه أن يضعوا من دينه، وطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب فصنف تمرة أصناف، العجوة على حدة، وعلق زيد على حدة، ثم أرسل إليه. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،
اللهم صل،
وجلس على أعلى أو في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوقيتهم الذي لهم، وبقي تمري فأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما زال يكيل لهم حتى أداه. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جز له فأوف له.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي المتوفى 1221، أنه قال: أخبرنا جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي نزيل الري وقاضيها المتوفى 1880، عن مغيرة بن مقسم الضبي أيضا مولاهم الكوفي. ومغيرة بن مقسم ثقة، يقول في التقريب: ثقة متقن، إلا أنه كان يدلس، ولا سيما عن إبراهيم، عن إبراهيم أي إبراهيم النخعي، وهو من الطبقة السادسة، توفي 1333، وحديثه في الكتب الستة. انتهى ما في التقريب. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: عامة حديثه عن إبراهيم النخعي مدخول، عمته سمعه من حماد ومن يزيد بن الوليد، عمته سمعه من حماد، حماد بن أبي سليمان الكوفي الفقيه، ومن الحارث العجلي. وجعل أحمد يضعف حديثه عن إبراهيم، وقال العجلي: كان يرسل الحديث عن إبراهيم، فإذا وقف أخبرهم ممن سمعه، وكان من فقهاء أصحاب إبراهيم. انتهى. إذن مغيرة بن مقسم ثقة متقن، إلا في حديثه عن إبراهيم النخعي، علما بأنه من أصحاب إبراهيم ومن أهل الفقه، من تلاميذ إبراهيم الفقهاء. قال في المقدمة، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: ما أخرج له البخاري عن إبراهيم إلا ما توبع عليه. ها شوف الدقة، رجل ثقة متقن فقيه، لكن في حديث عن إبراهيم كما قال أحمد بن حنبل مدخول. البخاري تجنب حديثا انفرد به مغيرة المسلم عن إبراهيم، ما أخرج له إلا ما توبع عليه. عن الشعبي وعامر بن شراحيل الشعبي الكوفي الفقيه علامة التابعين قال: ما كتبت سوادا في بياض، وأقل ما حفظته الشعر، ولو أردت أن أنشدكم منه شهرا لفعلته. هذا أقل شيء حفظه الشعر، ويستطيع أن ينشدنا منه مدة شهر. إذن كيف بالتفسير والحديث والعلم؟ سبحان الله. عن جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله بن حرام أنصاري رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام. عبد الله بن عمرو رضي الله عنه من شهداء أحد، توفي أي قتل شهيدا رضي الله عنه في أحد، وعليه دين لما توفي. يقول: فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه. جابر ابنه وكان بارا جدا بأبيه، تحمل عنه التبعة، ترك بنات عبد الله بن عمرو، ترك بنات أخوات لجابر قام بهن جابر كما تقدم معه، وتزوج ثيبا من أجلهن. عليه دين، الوالد عليه دين، قام جابر على سداد دينه، حتى أنه ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستعينه على سداد دين أبيه، وحتى وطلب شفاعة النبي عند الغرماء حتى يضعوا من الدين. جابر عنده يعني ما يسدد به الدين، ولكن لا يكفي، ما يكفي، فطلب من النبي أن يكلم له الغرماء أن يضعوا من الدين حتى يسدد دين أبيه. يقول: فاستعنت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم فلم يفعلوا. ما فعلوا؟ هؤلاء قد يكونوا من المسلمين ولكن عندهم شح، أو قد يكونون محتاجين، أو من بعض من في قلبه مرض ولا يبالي، هذا الرجل قتل شهيدا. طيب، أو قد يكونوا من اليهود، وتعرفون اليهود كيف حرصهم على الدرهم والدينار، الله أعلم. المهم أن هؤلاء الغرماء لم يقبلوا شفاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلم يفعلوا. فقال للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، هذه الآن الذي سيأتي علم من أعلام النبوة، قال: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة وعذق زيد على حدة. العجوة نوع من أطيب وأجود أنواع التمر في المدينة، عذق زيد من أنواع الرديئة. قال: اذهب صنف، اجعل هذا على حدة وهذا على حدة، ثم أرسل إلي. يقول: ففعلت، ثم أرسلت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فجلس على أعلى أو في وسطه، ثم قال: كل للقوم. هذا الشاهد، كل للقوم. إذن الكيل على من؟ على المعطي وليس على الآخر، هذا الشاهد الحديث. إذن البخاري استنبط من الحديث أن الكيل على المعطي، لأنه قال رحمه الله: الكيل على البائع والمعطي. وهنا جابر ما هو ليس بائعا في الحقيقة، إنما هو إيش؟ معطي. ثم قال: كل القوم. قال: فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. لا إله إلا الله، هذا علم. يا سبحان الله، كيف المنافقون واليهود يرون هذه الأشياء؟ ونحن قلنا يحتمل أن هؤلاء الغرماء فيهم جماعة من اليهود، كيف يرون هذا ولا يؤمنون؟ هذا إن شاء الله سيأتي بيانه إن شاء الله في قول الله عز وجل: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا السبيل، يعني المؤمن يتعجب لماذا الكافر يرى الآيات ولا يؤمن، لأنه مختوم على قلبه والعياذ بالله، مختوم على سمعه، وهذا البصر عليه غشاوة، نسأل الله العافية. لذلك في غزوة تبوك النبي عليه الصلاة والسلام احتاج مر هذا معنا في البخاري، احتاج الناس إلى الماء، نفد الماء، فالنبي رفع يديه ودعا، رفع يديه ودعا، فجاءت سحابة وأمطرت الجيش، جاءت سحابة وأمطرت الجيش. فقال البعض المؤمنين المسلمين الصحابة لرجل منافق معهم قال ويلك أبعد هذا؟ يعني شوف الآن الرجل دعا وانطرنا. ماذا قال المنافق؟ قال سحابة مارة، سحابة مارة. طب يا أيها المنافق، سحابة مارة ما الذي جاء بها؟ سبحان الله العظيم، والله المستعان. يقول وقال فراس، وقال فراس فراس ابن يحيى الكوفي المكتب، هكذا لقب، وهو صدوق يقول في التقريب صدوق ربما وهم، من الطبقة السادسة، توفي سنة 29 و100، وحديثه الكتب الستة. قال عن الشعبي قال حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال فما زال يكيل لهم، هذا أوضح، يكيل لهم أي جابر، حتى أدى الدين. وقال هشام، هشام بن عروة، عن وهب وابن كيسان، وهب بن كيسان المدني وهو قرشي بالولاء، وهب بن كيسان ثقة من كبار الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100، وحديثه الكتب الستة. عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جذ له فأوفي له، جذ له أي اقطع للغريم العراجين فأوفي له أي حقه. إذن الحديث فيه فوائد، منها ما ترجم له البخاري رحمه الله أن الكيل على المعطي، وفيه أيضا فضل جابر رضي الله عنه، وفيه أيضا فضل والده عبد الله بن عمرو، وفيه أيضا أن الله عز وجل لا يضيع عبده المؤمن، أن الله لا يضيع عبده المؤمن. فإن كان المؤمن حريصا على قضاء الدين في حياته طيب الله له عز وجل من يقضي عنه بعد مماته. وفي الحديث أيضا علم من أعلام النبوة. وفي الحديث أيضا أنه حتى في أفضل الأزمان وأفضل الأماكن ومع أفضل الناس مع الأنبياء يوجد أناس عندهم شح وعندهم حرص ما يتنازلون، والله المستعان. وفيه أيضا أن الشخص إذا كان صاحب حق وطالب بحقه فإنه يؤدى، يؤدى إليه حقه، لا يضغط عليه ولا يكره. والنبي عليه الصلاة والسلام ما أكره هؤلاء الغرماء، جيد، ما أكرههم عليه الصلاة والسلام، وإنما هم يطالبون بحقوقهم، يعني هذا حق لهم فيعطون حقهم، والله المستعان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ما يستحب من الكيل، يعني عند البيع أو عند الشراء، هذا الأفضل، الأفضل من الإنسان إذا باع أو اشترى أن يستعمل الكيل. لماذا؟ لأنه لو اشترى هكذا بالظن والتخمين أفضى ذلك إلى خصومة. لو قال مثلا هذه بكم، هذه الصبرة هذه، قال هذا كيل أو نصف صاع أو مد أو مدان إلى آخره بدون أن يكال، ربما أفضى ذلك إلى خصومة. هذا أولا، يعني ما يستحب من الكيل عند البيع والشراء، هذا أولا. ثانيا، يعني هذه الترجمة إما أن تكون على سبيل العموم، يعني الكيل عند البيع والشراء في كل زمان وفي كل مكان، وإما أن تكون على سبيل الخصوص، يعني هذا خاص بالمدينة لأن الله عز وجل بارك لهم في مدهم وصاعهم، بارك لهم في كيلهم. ما يستحب من الكيل، يعني قد يكون هذا عاما وقد يكون خاصا، والظاهر وينبغي أن تحمل الترجمة على الوجهين، فنقول الكيل مطلوب سواء في المدينة أو في غيرها لأنه يقطع النزاع. أما في المدينة فهناك خصوصية، هناك بركة صاع أهل المدينة، ولذلك البخاري سوف يأتيك في الترجمة التي بعدها أن صاع أهل المدينة ومد أهل المدينة فيه بركة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إبراهيم عن ثور عن خالد بن معدان عن المدان بن معد يثرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال كيلوا طعامكم مبارك لكم.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى هو الرازي الملقب بالصغير وهو ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي بعد سنة 20 ومئتين، أنه قال حدثنا الوليد، الوليد هو ابن مسلم أبو العباس الدمشقي المتوفى سنة 95 و100، عن ثور، ثور بن يزيد الحمصي، وهو ثقة لكنه كان من القدرية، ولذلك أخرجه الحمص وأحرق داره كما تقدم معنا. توفي سنة 53 و100، وهو من الطبقة السابعة. عن خالد بن معدان، خالد بن معدان الكلاعي الحمصي أيضا، وهو ثقة عابد يقول في التقريب يرسل كثيرا، من الطبقة الثالثة، توفي سنة 400 وحديثه في الكتب الستة. يقول الذهبي في الكاشف: فقيه كبير ثبت مهيب مخلص. خالد بن معدان رحمه الله يعني من أعلام التابعين ومن أفاضلهم وعبادهم، من أفاضل أهل الشام. عن المقدام ابن معدي كرب الكندي، وهو صحابي مشهور نزل الشام، توفي سنة 87 وله 91 سنة. عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: كيلوا طعامكم مبارك لكم. قلنا إن هذا الخطاب كيلوا طعامكم إما أن يكون خطابا عاما لجميع المسلمين، وإما أن يكون خطابا خاصا لأهل المدينة، إما أن يكون خطابا خاصا لأهل المدينة لأن الله عز وجل بارك لهم في مدهم وفي صاعهم، وإما أن يكون خطابا عاما لكل المسلمين أنك إذا بعت أو ابتعت فاستعمل الكيل يبارك لك في طعامك. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان عندها طعام في بيتها وكانت تأخذ منه، ثم كالت هذا الطعام، فلما كالته نقص فني، كانت تأخذ منه بدون كيل يعني طعام موجود، فلما كالته فني. فالعلماء جمعوا بين هذا الحديث، حديث عائشة، قصة عائشة وهذا الحديث، قالوا المراد أن الإنسان إذا اشترى طعاما فينبغي عليه أن يستعمل الكيل يبارك له، لأنه اتبع الشرع، لأنه اتبع الشرع وأخذ بوصية رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. لماذا؟ لأنه الآن لو كان عند الشراء حتى يخرج من مسألة الغبن والجهالة، أليس كذلك؟ يعني عنده حرص على نفسه وعنده حرص على أخيه هذا البائع، فهو اتبع الشرع في الكيل، استعمل الكيل ولم يأخذ جزافا. لكن إذا كان الطعام في البيت وكاله فإنما الكيل يكون حينئذ يعني نوع من الحرص، أليس كذلك؟ نوع من الحرص، فما ينبغي، وإنما البركة تكون في الكيل، هذا عند البيع عند الشراء، وليس إذا كان الطعام في البيت. لا، إذا كان الطعام في البيت كل منه ولا تسأل. لماذا تكيل الطعام في البيت؟ سبحان الله، تريد التحجير، تريد أن ترى. ولذلك الإنسان لو كان عنده مثلا مبلغ من المال في بيته ويأخذ منه، لو عده فني، لكن لو أخذ منه يبارك له فيه، والله المستعان، إذا كان يأخذ على سبيل التوكل والثقة والاعتماد على الله عز وجل. أما لو الذي يعدد ماله ينظر كم موجود عنده يعني على سبيل الحرص، جيد، على سبيل الحرص، فربما لا يبارك له فيه يفنى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والله المستعان. إذن هذا هو الجمع بين قصة عائشة وبين هذا الحديث. ثم قال البخاري وكأنه يريد أن يكمل المعنى وأن يوضح الحديث المتقدم، قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومدهم. الضمير في مدهم يعود إلى أهل المدينة. طب لماذا البخاري لم يقل بركة صاع أهل المدينة ومدهم؟ أراد البخاري رحمه الله أن يبين أن أهل المدينة إنما بورك لهم، أن أهل المدينة إنما بورك لهم في صاعهم لأنه صاع من؟ لأنه صاع رسول الله. هذا الفائدة، وليس هذا على سبيل الإطلاق صاع أهل المدينة، أي صاع أهل المدينة، لا، أهل المدينة عندهم مقاييس، عندهم مكاييل في السابق في الجاهلية، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حدد لهم صاعا، هو الصاع النبوي، وهذا الصاع هو الذي بارك الله لهم فيه، هو الذي بارك الله لهم فيه، وبارك الله لهم في مدهم، لأن هذا المد إنما هو تابع للصاع، لأن صاع النبي عليه الصلاة والسلام هو أربعة أنداد. يقول فيه عائشة: رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم هذا الحديث. نعم نسمع الحديث الأول.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبيد قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في ممتها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي البصري أبو سلمة قال حدثنا وهيب هو ابن خالد البصري المتوفى سنة 65 و100 أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن عمارة المازني المدني وهو ثقة عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها. هذا الشاهد ودعوت لها في مدها وصاعها. إذن بارك الله في صاع أهل المدينة وفي مد أهل المدينة بدعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم الحديث الذي بعده.
قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي المتوفى سنة 21 و200 عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري المدني وهو ثقة حجة من الطبقة الرابعة توفي سنة 34 و100 وحديثه في الكتب الستة عن أنس بن مالك وهو عمه من الأم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال: اللهم بارك في مكيالهم. إذن هذا الدعاء في الحديث الأول بيان أن النبي دعا لأهل المدينة، أليس كذلك؟ هذا الدعاء البخاري بهذه الرواية بهذا الحديث وضح دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. دعا النبي لأهل المدينة في مكيالهم في مدهم في صاعهم، وهذه البركة وهذا الدعاء النبوي تبقى بركته ويبقى أثره إلى قيام الساعة وإلى اليوم. المؤمن يعرف ذلك، أن المكيال وأن الصاع وأن المد في المدينة فيه بركة ليس كغيره، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.